الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: باب من شعر على خصومة بالباطل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن الناس تحدث بينهم خصومات ومنازعات، هذا بلا شك طبيعة البشر، ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال سبحانه: إنا أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان العلماء هم الذين يقومون بالحكم بين الناس، لانهم ورثة الانبياء يحكمون بين الناس فيما اختلفوا فيه، لأن الله جل وعلا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى سنته. والذين يحسنون الحكم بالكتاب والسنة هم العلماء، هم العلماء الذين يحكمون بين الناس بموجب ما جاء في الكتاب والسنة. فهذا أمر ضروري للبشر ولا سيما للمسلمين. والخصوم ليسوا على حد سواء، قد يكون منهم من هو ألحن بالحجة من الآخر، عنده بلاغة، والآخر قد يكون دون ذلك. فالحاكم بشر يقضي على نحو ما يسمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، ومن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وحكم الحاكم حكم الحاكم لا يزيل الحق لأنه يقضي على نحو ما يسمع، والحق قد يكون خلاف ما قضى به في الباطن، الحاكم حكم بالظاهر أما الباطن فلا يعلمه إلا الله. ولذلك تعاد الخصومات يوم القيامة عند أحكم الحاكمين، تعاد الخصومات وينتصف للمظلوم من الظالم، وتؤدى الحقوق إلى أهلها. فلا يقول أحد ما دام القاضي حكم فهذا الحق صار لي، لأن القاضي حكم به يكون حلالا له. إذا كان على غير ما ظهر ليس حلالا، وحكم الحاكم لا يبيح له حق أخيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو يدعها. الأمر في هذا خطير. هذا بين الخصوم. وقد يكون هناك من ينوب عن الخصم ويخاصم عنه من الوكلاء والمحامين، وهذا موضوع هذا الباب، هذا هو موضوع هذا الباب. من كان يتوكل عن غيره في الخصومة فعليه أن يتقي الله ولا يزور الأمور، وإنما يدلي بالحق والصدق. سواء كان له أو على موكله، لأن بعض المحامين بعض الوكلاء إذا كان بأجرة يريد أن يكسب الأجرة والثواب الطمع، فيزور القضية ويأتي بشهود زور حتى يغلب ويحصل على ما يعطى لمقابل محاماته ووكالته. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن هو الذي يتحمل يوم القيامة، ويكون ضر الموكل حيث جلب إليه شيئا ليس له، وظلم الخصم حيث أخذ منه حقه وأعطاه لغيره. وفي الأثر: شر الناس من ظلم الناس للناس. فهو أخذ الحق من صاحبه وأعطاه لغير صاحبه بسبب تزويره وخصوماته وبلاغته في الحجة. فعلى الذين يتولون المحاماة والوكالات والخصومات ويفتحون مكاتب للمحاماة أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يخاصموا إلا بحق حسب ما يظهر لهم. أما أنهم يتعمدون التزوير ويغررون بالقاضي أو أشد من ذلك، ربما يكون هناك هشوة أو شهادة زور، فالأمر خطير جدا. فعلى هؤلاء المحامين أن يتقوا الله وأن يعلموا أنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. فالخصومة بالباطل خطرها عظيم، وشرها كبير. نعم.
وقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
تعاونوا على البر، والبر هو الخير، تعاونوا على الخير والصلاح والإصلاح، ولا تعاونوا على الضد والنقيض، تعاونوا على الإثم، الإثم ضد البر، والعدوان الاعتداء على الناس في سلب حقوقهم. فالخصومة بالباطل من التعاون على الإثم والعدوان، هذا محل الشاهد من الآية الكريمة. فالمخاصم بالباطل هذا متعاون على الإثم والعدوان. وقال في ختام الآية: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا عذاب الله وغضبه إن أنتم خاصمتم بالباطل وظلمتم الناس، فإنكم تستوجبون غضب الله وعقوبته، فعليكم أن تتقوا ذلك بترك هذه الشركة السيئة وهذه المهنة الخطيرة. اتقوا الله، لأن الله رقيب على الجميع. إن الله شديد العقاب، شديد العقاب، فاتقوا عقابه سبحانه وتعالى. وليس عقابا يسيرا أو سهلا، عقاب شديد من الله سبحانه وتعالى لا طاقة لكم به. فهذا فيه التحذير من الخصومة بالباطل، الإعانة على الخصومة بالباطل، لأن من فعل ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى، العقاب الشديد. نعم.
وقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها.
قال الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. هذا عند الخلق، الشفاعة عند المخلوقين. الشفاعة على قسمين: شفاعة عند الله جل وعلا، وهذه لها شروطها ولها بيانها، والشفاعة عند المخلوقين. والشفاعة هي ما يسميها الناس الآن بالوساطة، الوساطة في تحصيل الطلب، أن يتقدم شخص يطلب من الوالي أو من الحاكم شيئا له فيه مصلحة، وليس فيه ظلم لأحد، له فيه مصلحة وليس فيه ظلم لأحد ولا عدوان على أحد. لكن قد يكون الحاكم لا يلقي بالا لهذا الطلب، لأن الطالب ليس له شأن ولا يعرفه الحاكم، فيأتي بعض الناس فيشفعون عند الحاكم لهذا الطالب في طلبه. والشفع هو ضد الوتر، ضد الفرق. كان الطالب في الأول منفردا لطلبه، ثم جاء هذا الواسطة وصار شافعا له، تحول من كونه فردا إلى كونه شفعا، لذلك سميت الشفاعة. والشفاعة في الخير مطلوبة، فيما ينفع الناس، الشفاعة فيما ينفع الناس أمر مطلوب وفيه أجر. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، فالشافع في الخير له أجر، سواء شفع وقبلت شفاعته أو لم تقبل، له أجر على شفاعته، لأن الله قال: من يشفع شفاعة حسنة له نصيب منه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ونفع المسلمين. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أي نصيب من أجرها، نصيب من أجرها. فالحاكم إذا استجاب وأعطى هذا الطالب، هذا الذي يطالب عنده أعطاه ما ينفع ويفيد، صار للحاكم أجر وللشافع أجر، ولهذا قال نصيب، نصيب منها، نصيب يناله مع الحاكم أو الشخص الذي أجاب الطلب فيما ينفع، له نصيب منه. وهذا ترغيب في الشفاعة في الخير، ترغيب في الشفاعة في الخير. ثم قال جل وعلا: ومن يشفع شفاعة سيئة، هذا مقابل شفاعة حسنة، يشفع شفاعة سيئة، شفاعة في باطل، شفع عند الوالي في باطل، في ظلم وعدوان، في أخذ حقوق الناس، هذه شفاعة سيئة، يكون له كفل منه، كفل منها، أي نصيب من الإثم، نصيب من الإثم، فيكون على الذي أجاب الشفاعة عليه إثم، وعلى الشافع أيضا إثم، على الوالي أو من عنده الطلب الذي ليس بحق، وكذلك الذي شفع عنده، اشتركان في الإثم، كله كفل منها، أي من إثمها، من إثمها. فهذا فيه التحذير من الشفاعة في الباطل، في أخذ حقوق الناس، في إعانة الظالم على ظلمه، في منع إقامة الحدود، هذه شفاعة سيئة، منع إقامة الحدود على من ثبتت عليه، هذه شفاعة قبيحة، شفاعة سيئة، وسيأتي ما فيها من الوعيد. فهذه الآية قسمت الشفاعة إلى نوعين: شفاعة حسنة هذه فيها أجر وثواب، وينبغي للمسلم أن يبذل جاهه فيها، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى وما ينفع أخاك المسلم. والنوع الثاني شفاعة سيئة، وهي ما يحصل بسببها ظلم للناس ومصادرة لحقوقهم بسبب الشافع ومناصرة للظالم على المظلوم، فهذه ينال الشافع كفل من إثمها ومن شرها. وهذا محل الشاهد من الآية للباب: من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، خصومة في الباطل والإعانة على ذلك. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في رذرة القبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية ومن أعان على خصومة بظلم فقد باع بغضب من الله عز وجل، رواه أبو داود بسند صحيح.
جملة جملة. الجملة الأولى، نعم، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله. الحد هو العقوبة التي شرعها الله في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. الحد عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، مثل حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، سائر الحدود، حد القذف، سائر الحدود التي شرعها الله سبحانه. فإذا تقرر الحد على شخص فلا يجوز لأحد أن يشفع فيه، لأنه إذا شفع فيه فقد عطل حدا من حدود الله عز وجل، وفي هذا فساد للمجتمع، وفيه تعطيل لحد من حدود الله. وأشد من ذلك ضاد الله في أمره، ضاد الله، خالف الله جل وعلا. الله أمر بإقامة الحدود على مستحقيها، فهذا الذي يشفع يضاد الله عز وجل في أمره، ينازع الله في أمره، فهذا وعيد شديد. فإذا تقررت الحدود وحكم بها فلا بد من تنفيذها، ولا يجوز لأحد أن يتوسط لإسقاطها. فقد سرقت امرأة من بني مخزوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فشق ذلك على أهلها، شق ذلك على أهلها أن تقطع يد امرأة منها. فذهبوا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب، طلبوا منها أن يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا تقطع يده. فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة، مع أنه يحبه ويحب أباه رضي الله عنهما، بسبب أنه شفع في حد من حدود الله، واستنكر عليه ذلك، وأقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه لا يحالي أحد في حدود الله، حتى ابنته فاطمة لو سرقت لقطع يده، مع أنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهذا من فعل الأمم السابقة التي غضب الله عليها، فلا يجوز هذا الأمر أبدا، أن وجب عليه قصاص يريد أنه يسقط القصاص عنه فلا يسقط إلا بعفو أهل القصاص إذا عفو. أما إذا طالب أهل القصاص به ثم جاء من يريد أن يمنع حقهم ويمنع إقامة القصاص فهذا قد رد الله فيها. كذلك السرقة وكذلك حد الزنا حد الخمر كل الحدود لا يجوز الشفاعة فيها. وكذلك حقوق الناس فلا يجوز الشفاعة التي تسقط حدا من حدود الله أو تسقط حقا من حقوق المخلوقين، هذا هو الظلم وهذه شفاعة سيئة والعياذ بالله. نعم.
قال ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه.
نعم، ومن خاصم في باطل هذا أيضا محل الشاهد، أن من خاصم بباطل أو أعان على الخصومة بالباطل فقد أتى إثما عظيما. أو خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل، أما إذا كان مجتهد ولا يدري أنه باطل فهذا لا يؤاخذ لأنه لم يتعمد، لكن إذا عرف أنه باطل ودخل فيه. نعم. ومن
خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله،
لم يزل في سخط الله، لم يزل الله جل وعلا ساخطا عليه، فهذا فيه وصف الله جل وعلا بالسخط، أنه يسخط ويغضب كما يأتي، هذا من صفاته سبحانه، لكنه ليس كسخط المخلوقين أو غضب المخلوقين، وإنما هو غضب يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو من صفات الأفعال. نعم.
من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في رضة الخبال حتى يخرج مما قال.
ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، المسلم له خرمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فمن تكلم في عرض أخيه وسبه وشتمه أو اغتابه أو خونه أو قال له يا فاسق يا كافر يا عدو الله ما أشبه ذلك أو قذفه بفاحشة فإن الله جل وعلا يحبسه في رجغة الخبال عقوبة له، أي في النار والعياذ بالله، حبس وفي نار، هذه عقوبة شديدة حتى ينزع عن ذلك، حتى ينزع عن ذلك بمعنى أنه يستسمح من المظلوم الذي تكلم فيه أو وشاده. الوشاية عند الحكام بالأشخاص والقضاة وذوي الشأن يشي بهم، يشي بالمؤمنين عندهم بغير حق، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. نعم.
قال ومن عانى على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل.
من أعان على خصومة في ظلم، هذا محل الشاهد من الحديث، من أعان على خصومة فلا يدخل فيهم أو يراد به الوكيل والمحامي لأنه معين على الخصومة بالباطل، معين على الخصومة بالباطل، فقد باء أي رجع، أو أنه تبوأ مكانا، تبوأ مكانا من النار والعياذ بالله، فقد باء بغضب من الله، والغضب والسخط والأسف آسفون بمعنى واحد. فالله يغضب جل وعلا ويسخط، هذه من صفاته سبحانه وتعالى، وغضبه لا يقوم له شيء، غضب الله لا يقوم له شيء. فهذا فيه الوعيد الشديد وفيه الترغيب لمن حصل منه شيء من هذه الأمور عليه أن يتراجع وأن يطلب المسامحة ممن صدر منه في حقهم إساءة أو ظلم أو مخاصمة بباطل، عليه أن يتوب إلى الله ولا يعود لمثل هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب من شهد أمر أن يتكلم بخير أو ليسكت. باب من شهد أمر أن يتكلم بخير أو ليسكت.
هذه لام الأمر. نعم. نعم. نعم.
قال باب من شهد أمر أن يتكلم بخير أو ليسكت.
نعم. إذا حضر الإنسان، إذا حضر الإنسان مشاهدة بين إخوانه، شهد يعني حضر مشاهدة أو أي شيء مستكره، حضر شيئا مكروها أو غير لائق، فعليه أن يمسك لسانه، عليه أن يمسك لسانه إلا إذا كان يتكلم بخير، إذا كان ينصح ويعظ ويذكر ويزيل ما حصل، يزيله بموعظته بنصيحته بسوء إصلاحه بين الناس، هذا مرغوب. فلا يتكلم إلا بخير أو ليصمت، إذا ما تكلم بخير يصمت ولا يشارك فيما يحصل، يسلم على الأقل، يصمت ليسلم. وإن تكلم بخير وحل المشكلة سلم وحصل على الأجر أيضا. وفي الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كان الكلام فيه خير تكلم، إذا كان الكلام ليس فيه خير وإنما هو شر ويزيد الفتنة فاصمت ولا تشارك فيما يحصل من الخصومات أو من المشادات أو من النزاعات. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. رواه مسلم.
نعم. إذا كما سبق، إذا شهد شيئا من ما يحصل بين الناس، إذا شهد شيئا مما يحصل بين الناس، فإما أن يكون يدعو إلى خير وإنهاء الشر وتسوية النزاع بين الناس، وإما أن يصمت على الأقل. أما أن يكون على العكس يزيد الشر شرا ويحرض أهل الشر ويسب الفتنة، فهذا يكون من المتعاونين على الإثم والعدوان. نعم.
باب ما يحضر من الكلام في الفتن.
الفتن يمع فتنة وهي الابتلاء والامتحان، وهذه الدنيا دار امتحان وفتن، وهذه حكمة الله جل وعلا يبتلي عباده ليتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب في إيمانه، فيجري هذه الفتن والمحن من أجل أن يتميز أهل الإيمان الصادق من أهل النفاق، فعند الفتن يتبين الناس، والفتنة أصلها ما يعرض على النار من الحديد أو من الذهب من أجل أن يزول ما علق به من الأوساخ، وسخ الحديد أو الذهب ما فيه من الغش، فيعرض على النار يفتن على النار من أجل أن يخلص معدنه ويذهب ما عليه من الدخيل والملابس. هذا أصل الفتنة، فما يجري في هذه الدنيا مما فيه شر إنما هو ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا ليتميز هذا من هذا، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. نعم. ولولا الفتن ولولا الابتلاء والامتحان ما تميز أهل الإيمان من أهل النفاق، صار الناس كلهم سواء. فمن حكمة الله جل وعلا أنه يجري هذه الفتن والشدائد ليمايز بين هذا وهذا. نعم.
عن ابن عبد رضي الله عنهما مرفوعا: ستكون فتنة تستغرق العرب قتلها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. رواه أبو داود.
هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ستكون فتنة، هي فتنة واحدة، فتنة تذهب هذه تأتي هذه تتتابع، تستنظف العرب بمعنى أنها تستوعبهم، تستنظفهم يعني تستوعبهم، والعرب خاصة لأنهم الذين حملهم الله هذا الدين، حملهم هذه الرسالة وأنزل القرآن بلغتهم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فكان الواجب عليهم أن ينشروا هذا الدين وأن يدعوا إلى الله وأن يجاهدوا في سبيل الله، فإذا تقاعسوا عن ذلك وتكاسلوا سلط الله عليهم الفتن التي تأتي عليهم جميعا. قتلاها في النار، تستغرق العرب ويكون قتلاهم في النار، وهم الذين سببوا هذه الفتن وقادوها وأوقدوها وشاركوا فيها، فإذا قتلوا فإنهم يكونون من أهل النار والعياذ بالله، لأنهم هم الذين أوقدوا هذه الفتن و حرضوا عليها. أما الذي يكف عنها ويبتعد عنها فهذا يسلم، لكن المشارك فيها والداخل فيها إذا قتل فهو بالنار، لأن قتله بسبب ما قام به من المشاركة في هذه الفتن ونشرها. نعم. إنها ستكون اللسان فيها أشد من وقع السيف، يعني الكلام، اللسان يعني الكلام الذي يتكلم فيها ويحرض على الفتن ويوقد الفتن بلسانه، سواء لسانه الذي يتكلم به أو يكتبه بقلمه أو يلقيه في وقتنا هذا في وسائل الإعلام التي تنتشر بسرعة وفي الفضائيات، الذي يتكلم في هذه الفتن إذا وقعت بما يزيدها وينشرها ويشبها، هذا إذا قتل فهو في النار، لأن لسانه أشد من السيف، لسانه هو الذي يوقد الفتنة وهو الذي ينشر الفتنة، وربما يحبذ الفتن ويحث عليها ويدعو إلى الضلال ويدعو إلى السحر وإلى الكهانة وإلى انتقاص الشرع والتهكم بالشرع والأحكام الشرعية كما هو واقع الآن. هذه تجتث الناس والعياذ بالله الذين يستمعون أو ينظرون أو يقرؤون هذا الكلام القبيح. خطر اللسان شديد والعياذ بالله إذا لم تحفظه وتستعمله بالحق فإنه سيكون جاء يجني عليك وعلى مجتمعك. نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف لسائر ما له كون السيف.
نعم. وهذا مثل الحديث الذي قبله: ستكون فتنة عمياء صماء بكماء، يعني أن أهلها لا يسمعون ولا يتكلمون بخير ولا ينظرون ما فيه مصلحة للناس، وإنما يصرون على دفع هذه الفتن ونشرها دون تراجع أو قبول للنصيحة، بل يندفعون في نشرها. هذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى الواقع اليوم ربما يكون داخلا في هذا الحديث من هذه الفتن التي لا تقبل ولا يقبل أهلها كلاما ولا مناصحة ولا بيانا، وإنما هم مندفعون في شرهم وينفذون شرهم من غير تراجع، فهذه يكون اللسان فيها أخطر من السيف. اللسان هذا بخطر اللسان لا سيما في وقت الفتن، وأن الإنسان في وقت الفتن يجب عليه إما أن يتكلم بالحق ويبين، فإذا لم يكن عنده مقدرة أو عنده مقدرة لكن منع من ذلك فإنه يسكت، لأن كلامه لا يجدي أو هو لا يستطيع الكلام فعليه بالصمت، ولا يزيد الفتنة فتنة والشر شرا. نعم.
وللإمام أحمد بن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والفتنة فإن الفتنة فيها حرق السيف.
إياكم هذه كلمة تحذير، إياك هذه كلمة تحذير، والفتنة والفتنة منصوب على التحذير، لأن إياك بمعنى احذر، إياك بمعنى احذر، فهو يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل، احذر الفتن والمشاركة في إيقادها ونشرها باللسان. الإنسان جالس في بيته أو عند المذياع، يعني عند الإذاعة أو عند الأشياء وسائل الإعلام التي تنشر الشر، يتكلم بلسانه، يفتي بغير حق، يروج الباطل وهو جالس في مكانه، ينشر الشر في المشارق والمغارب. هذه فتنة خطيرة جدا، فعلى المسلم أن يحفظ لسانه في هذه الفتن، وأن لا يتكلم إلا بخير أو يسكت. نعم.
باب قول أهل الناس،
يعني ما فيه من النهي، ما في هذه الكلمة من النهي، فلا تقل هلك الناس. وهذا لأمرين: الأمر الأول أن هذا معناه أنك تزكي نفسك إن الناس أهلك ولا أنت، وكذلك فيه أيضا التشاؤم وأن الناس كلهم على شر وكلهم على خير، هذا لا يجوز. يعني تعميم الهلاك على الناس كلهم لا، الله يجعل لهذا الدين من يقوم به، ولا يهلك الناس جميعا. والمراد الهلاك هنا هلاك الدين، فلا تعمم هذا تقنط الناس، بل عليك أن إما أن تمسك لسانك وإما أن تقول خير. أما أن تقول هلك الناس فهذا فيه محذوران كما ذكر، الأول أنك تزكي نفسك بهذا وأن لغيرك هالكين، والأمر الثاني أن هذا فيه يأس وقنوط وتعميم على الناس وأنت لا تعلم الغير. الله جل وعلا يبقي لهذا الدين من يقوم به، ولا يضل الناس جميعا ولا يكفر الناس جميعا، وإنما يبقى فيهم كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فلا يهلك الناس جميعا، فإذا قلت هلك الناس معناه أن الناس كلهم ضلوا وكفروا، وهذا خلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول هذا من باب الغيرة أو إنكار المنكر، لا، هذا لا يجوز، هذا الكلام لا يجوز منك هذا الكلام. في رواية: فهو أهلكهم، ضم أهلكهم أي أشدهم هلاكا. نعم. وفي رواية: فهو أهلكهم، يعني بكلامه، كلام هذا كأنه أزال الخير كله من الناس. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، رواه مسلم.
أهلكهم يعني أشدهم هلاكا، لأن كلامه لا كما ذكرنا فيه تزكية لنفسه، فيه أيضا حكم على الناس جميعا بالهلاك، هذا لا يجوز، هذا على الضرب. وأما أهلكهم بالفتح يعني أنه أهلكهم بهذا الكلام الذي حكم به عليهم كلهم بالهلاك. نعم. الفخر هو التطاول على الناس والإعجاب بنسبه أو بحسبه، والتكبر على الناس، إن الله لا يحب كل مختال فخور، كثير الفخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. إنما يخبر عن نعمة الله لا يفتخر، وإنما يخبر عن نعمة الله عليه ويشكرها، هذا من الاعتراف بنعمة الله، ولذلك قال: ولا فخر. فلا يجوز للإنسان أن يفتخر بحسبه أو بنسبه أو بأعماله، بل عليه أن يتواضع وأن يعتبر نفسه مقصرا في حق الله جل وعلا. نعم.
وقول الله تعالى: قال أنا خير منه.
أول من افتخر إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقتني من نار خلقته من طين، هذا قياس باطل، فالطين خير من النار، الطين ينبت النبات والأشجار والخير، وأما النار فهي تحرق، أليست خيرا من الطين؟ فهو قاس قياسا باطلا وافتخر بأصله وهو النار، خلقتني من نار، والنار تحرق تهلك خلاف الطين فهو خير وينتج وينبت الثمرات والخيرات، وفيه أيضا مصالح للناس، فهذا القياس باطل. هو افتخر بذلك، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وأبى أن يسجد، عصى أمر الله سبحانه وتعالى حيث أمره فعصى، نسأل الله العافية. نعم. والذي حمل على المعصية هو الفخر، أنا خير منه، أسجد لمن خلقت طينا، استنكر على الله، أسجد لمن خلقت طينا، الله يقول اسجد ويقول أسجد لمن خلقت طينا، هذا استكبار. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين والعياذ بالله. أما الملائكة عليهم السلام فإنهم سجدوا كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن غيره ابن ناس رضي الله عنه مرفوعا: ان الله تعالى اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفقر احد على احد ولا يبغي احد على احد. رواه مسلم.
اخبر صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى اليه، اوحى اليه، والوحي هو الاخبار بخفاء، هو الاخبار بخفاء، قد يكون بواسطة جبريل عليه السلام، وقد يكون أن الله قذف في روعه بدون واسطة جبريل. فالوحي على قسمين: وحي إلهام وقذف في روعه، ووحي بواسطة الملك. أن تواضع أوحى إلي أي شيء، أن تواضعوا أمر من الله سبحانه وتعالى بالتواضع، وهو ضد الاستكبار، تواضع ضد الاستكبار، فلا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الفخر عرفنا وهو الإعجاب بالنفس أو بالعمل أو بالنسب أو بالمال كما حصل من قارون. والبغي هو الاعتداء على الناس، البغي هو الاعتداء على الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، فلا يبغي أحد على أحد، لا يتعدى عليه ولا يظلمه. نعم. وأشد الاعتداء الكلام السيء في حق الناس، هذا اعتداء وبغي. ليس البغي خاصا بأن تأخذ ماله أو تقتله، لا، كذلك تبغي عليه في عرضه، تتنقصه، تتكلم به، هذا أشد. نعم.
وله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تزر قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سجبان من قطران وزرع من شعر.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذه الأربع من أمور الجاهلية، والجاهلية مأخوذة من الجهل وهو ضد العلم، أو الجهل خلاف العلم أو عدم العلم. والجاهلية إذا أطلقت يراد بها ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كانوا قبل بعثته في جاهلية، لأن آثار الرسل انقطعت في الفترة ما بين عيسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، يعني ما يزيد على 400 سنة، فترة انقطعت واندرست آثار الرسالة، وصار الناس في جاهلية، جاهلية جهلة وضلالة عمياء. في جميع النواحي. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب والسنة زالت الجاهلية العامة وجاء العلم ولله الحمد وزالت الجاهلية، لكن قد يبقى منها أشياء ما تزول بالكلية، قد يبقى منها أشياء في بعض الناس، وهي هذه الأربع: الفخر بالأحساب، الحسب المراد به المنصب، المنصب والمنزلة، لكان للناس منصب ومنزلة يفتخر بذلك، هذا من الحسب، أو ثروة من المال، هل الحسب هو المنزلة، منزلة الرفيعة، الإنسان لا يفتخر بذلك، إذا أعطاه الله منزلة فليحمد الله على ذلك ويشكر الله ويتواضع ولا يفخر بحسبه. الطعن في الأنساب، الأنساب جمع نسب، وهو الانتساب إلى قبيلة من القبائل العربية، الانتساب أن يكون نسبه من قبيلة، أن يكون نسبه من قبيلة معروفة من قبائل العرب، فلا يفتخر بنسبه يقول أنا من قبيلة كذا أو أنا ابن كذا، لا يفتخر بنسبه، فإن الفخر بالأنساب من أمور الجاهلية. الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فمعرفة الأنساب لأجل التعارف فقط لا لأجل الفخر أو الطعن في نسب فلان، فلان ما هو قبيلي، فلان نسبه ردي أو ما أشبه ذلك، أو من قبيلة معروفة، لا يجوز هذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما هو بالكرامة عند الله بالنسب، وإنما هي بالتقوى. فالتقي كريم عند الله ولو لم يكن له نسب معروف، والشريف وضيع عند الله إذا لم يكن على تقوى من الله فنسبه لا يغني عنه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، ما ينفعهم نسبهم، اللي تخف موازينه ما ينفع نسبه ولو كان من قريش أو من بني هاشم، والذي تثقل موازينه لا يضره عدم نسبه أو تدني نسبه، لا يضره ذلك ما دام أنه متقي، فإن تقواه ترفعه عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. فالأصل واحد، الأصل واحد، وهو أننا بنو آدم، ولا فضل لبعضنا على بعض إلا بتقوى الله. أما الأنساب فإنما جعلت للتعارف فقط والتواصل بين الأقارب والأرحام فقط، لا للفخر بها. فالذي يفخر بنسبه هذا فيه خصلة من خصال الجاهلية. والاستسقاء بالنجوم، نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم الفلاني أو غروب النجم الفلاني، هذا من الشرك وهو من أمور الجاهلية، فإنهم ينسبون نزول الأمطار إلى النجوم في طلوعها أو غروبها، في طلوعها أو سقوطها في المغرب وقت الفجر، يقول إذا طلع النجم الفلاني يحصل أمطار، يحصل كذا، هذا بسبب النجم، هذا أمر باطل، إنزال المطر من الله جل وعلا يمن به وينزله بقدر معلوم، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقال سبحانه: وتجعلون رزقكم ألا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى قوله تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقولون مقرنا بنوع كذا وكذا، هذا شرك والعياذ بالله. لكن لا يزال في هذه الأمة من يكون عنده شيء من ذلك لاستسقاء النجوم. النياحة على الميت وهي الأخيرة، وهي إظهار الجزع والسخط على موت القريب، النياحة لا يجوز يرفع صوته ولا يجوز يتشكى من موت قريبه، بل يصبر ويحتسب، وإذا بكى البكاء لا يؤاخذ عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند فراق ابنه، فالبكاء بكاء، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم وهو اللسان. فالمسلم يصبر عند المصيبة ولا يجزع ولا يأتي بالنائحات ينوح والعياذ بالله، لأن هذا تسخط لقضاء الله وقدره. فهذا من أمور الجاهلية، والنياحة توجد في بعض المسلمين ولا تنقطع، ولهذا قال لا يتركونهم لا تنقطع. ولكن ليس من كان فيه خصلة انفصال الجاهلية يكون كافرا، بل يكون فيه نوع من الكفر لا يصل إلى إخراجه من الملة. فليس من كان فيه خصلة من انفصال الجاهلية يكون كافرا، وإنما يكون فيه شيء من النقص أو من الشرك الأصغر. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن النائحة وهي التي تنوح على الميت، كما هي عادة العرب يستأجرون النائحات ويلطمن الخدود ويشقن الجيوب ويسكون بألسنتهن وعضداء وكذا وكذا، ندب النياحة، هذا من أمور الجاهلية، وهذا لا ينفع الميت بل يضره، ولا ينفع الحي أيضا، لأن المصيبة حصلت ولا ترفع بالنياحة. ولكن هذا من عدم الصبر وعدم والجزع من أقدار الله سبحانه وتعالى. إذا لم تتب دل على أنها لو تابت تاب الله عليها، مع أنها تفعل كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن إذا تابت تاب الله عليها. إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني من قبرها عند البعث، عليها سربال من قطران، سربال من قطران، وهو النحاس والله أعلم، ودرع من جرب، وهو المرض الذي يكون مرض جلدي، الجرب مرض جلدي، فيكون لباسها معذب وجلدها أيضا فيه عذاب والعياذ بالله. هذا عقوبتها إذا لم تتب إلى الله عز وجل. أدل هذا الحديث على أن هناك خصالا من خصال الجاهلية تبقى في بعض الناس، وهذا من باب التحذير، خبر معناه التحذير من هذه الخصال. والشاهد منه قولها الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب، فلا يجوز أن تطعن في نسب أحد، قد يكون هو خير منك، إن كنت أنت أرفع منه نسب فقد يكون أرفع منك دينا وتقوى عند الله عز وجل. ما ضر بلالا وسلمان وصهيبا وخباب، ما ضرهم أنهم موالي، ولا نفع أبا جهل وأبا لهب أنهم من قريش وأن أبا لهب من بني هاشم، ما نفعهم ذلك والعياذ بالله. النسب لا ينفع، إنما الذي ينفع عند الله هو التقوى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نوشكم الحديث الطويل
أنت قصة؟ نعم. طيب أقول ما أفعل، نقف
الله إليكم. نواجد منه ونبدأ بالأسئلة.
الله
نواجد منه ونبدأ بالأسئلة.
الله
تفضل. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
خلال السلام عليكم نبدأ بالأسئلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله أن يجزيكم فضيلة الشيخ خير الجزاء وأن يبارك لكم في وقتكم وعلمكم فضيلة الشيخ نستأذنكم بعرض بعض الأسئلة في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في مدينة الرياض أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما حكم من وكل عن شخص مظلوم ولكن اتخذ طريقا منسويا ومعوج وقال الغاية تبرر الوسيلة وهل هذه القاعدة صحيحة أعني الغاية تبرر الوسيلة
لا يجوز التوكيل بالباطل بأمر يعلم أنه باطل ولا يخاصم بالباطل ولا تكن للخائنين خصيما والغاية إذا كانت محمودة وخير فإنها تبرر الوسيلة أما إذا كانت الغاية خبيثة وحرام إنها لا تبرر الوسيلة فليست على إطلاقها يعني. هذه قاعدة تحتاج إلى تفصيل نعم.
هذا السائل يقول ذكر الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في كتابه شرح الأصول الثلاثة تعريف للإسلام فقال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله فلماذا لم يقل البراءة من الشرك وأهله
هذا تعريف الشيخ ما هو تعريف الشيخ في ثلاثة الأصول أو تعريف من عندي فالخلوص معناه البراءة لا فرق بينهم لا يكون خالصا من الشرك وأهله إلا إذا تبرأ منهم نعم
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما رأي الدين في من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبذل ماله وجهده ووقته في سبيل الدعوة إلى الله ويخرج مع ما يسميه الناس جماعة التبليغ والدعوة
الدعوة إلى الله واجبة على من كان مؤهلا بالعلم والعمل من كان مؤهلا بالعلم والعمل وأمكنه الدعوة إلى الله يجب عليه ذلك وهذا ما بعث الله به رسله الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وخصوصا هذه الأمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولكن الدعوة تكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم إمام الدعاة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يريد أن يدعو إلى الله يدعو إلى الله على طريقة الرسول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ولا يدعو على منهج محدث أو جماعة اختارت لنفسها منهجا يخالف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول كيف نوفق بين حديث لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وبينما يحدث الآن من وساطة بين الناس في حدود الله كمن قتل نفسا مع العلم أن أهل القتيل غير راضين عن العفو.
عيد السؤال.
يقول كيف نوفق بين حديث لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وبينما يحدث الآن من وساطة بين الناس في حدود الله كمن قتل نفسا مع العلم أن أهل القتيل غير راضين عن العفو.
يا أخي ما يعارض كلام الرسول بفعل الناس، ما يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل الناس. كلام الرسول هو الحاكم على النفس، وما عارضه فهو باطل، ولا يجوز إجبار أو إكراه أولياء القتيل على العفو، لا يجوز هذا. إذا عفوا برضاهم واختيارهم الحمد لله، هذا مطلوب. من عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أما أنهم يجبرون على العفو فهذا أمر لا يجوز، وهذا مضاد لحكم الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا أساء شخص إلى آخر فهل تكفي التوبة؟
ما تكفي التوبة، لابد من استسماع الخساء إليه، لازم من طلب العفو منه، لأن هذا حق مخلوق ولا يسقط إلا بسماحه عنه وعفوه عنه. نعم.
نختم أحسن الله إليكم بهذا السؤال، هل إقامة الحدود لها شروط معينة؟
نعم بلا شك، شروط إقامة الحدود معروفة في كتب الفقه، وجوب الحد، وتنفيذها أيضا له شروط، فوجوب الحد له شروط والتنفيذ له شروط مذكورة في كتب الفقه، هل تراجعها؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: باب من تعالى على خصومة بالباطل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن الناس تحدث بينهم خصومات ومنازعات، هذا بلا شك طبيعة البشر، ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال سبحانه: إنا أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان العلماء هم الذين يقومون بالحكم بين الناس، لانهم ورثه الانبياء. العلماء ورثه الانبياء، يحكمون بين الناس فيما اختلفوا فيه، لأن الله جل وعلا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى سنته. والذين يحسنون الحكم بالكتاب والسنة هم العلماء، هم العلماء الذين يحكمون بين الناس بموجب ما جاء في الكتاب والسنة. فهذا أمر ضروري للبشر، وليسيما للمسلمين. والخصوم ليسوا على حد سواء، قد يكون منهم من هو ألحن بالحجة من الآخر، عنده بلاغة، والآخر قد يكون دون ذلك. فالحاكم بشر يقضي على نحو ما يسمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع. ومن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وحكم الحاكم، حكم الحاكم لا يزيل الحق، لأنه يقضي على نحو ما يسمع، والحق قد يكون خلاف ما قضى به في الباطن. الحاكم حكم بالظاهر، أما الباطن فلا يعلمه إلا الله. ولذلك تعاد الخصومات يوم القيامة عند أحكم الحاكمين، تعاد الخصومات وينتصف للمظلوم من الظالم، وتؤدى الحقوق إلى أهلها. فلا يقول أحد ما دام القاضي حكم فهذا الحق صار لي، لأن القاضي حكم به يكون حلالا له. إذا كان على غير ما ظهر ليس حلالا، وحكم الحاكم لا يبيح له حق أخيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو يدعها. الأمر في هذا خطير. هذا بين الخصوم. وقد يكون هناك من ينوب عن الخصم ويخاصم عنه من الوكلاء والمحامين، وهذا موضوع هذا الباب. هذا هو موضوع هذا الباب: من كان يتوكل عن غيره في الخصومة فعليه أن يتقي الله ولا يزور الأمور، وإنما يدلي بالحق والصدق. سواء كان له أو على موكله، لأن بعض المحامين بعض الوكلاء إذا كان بأجرة يريد أن يكسب الأجرة والطمع، فيزور القضية ويأتي بشهود زور حتى يغلب ويحصل على ما يعطى لمقابل محاماته ووكالته. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يتحمل يوم القيامة، ويكون ضر الموكل حيث جلب إليه شيئا ليس له، وظلم الخصم حيث أخذ منه حقه وأعطاه لغيره. وفي الأثر: شر الناس من ظلم الناس للناس. فهو أخذ الحق من صاحبه وأعطاه لغير صاحبه بسبب تزويره وخصوماته وبلاغته في الحجة. فعلى الذين يتولون المحاماة والوكالات والخصومات ويفتحون مكاتب للمحاماة أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يخاصموا إلا بحق حسب ما يظهر لهم. أما أنهم يتعمدون التزوير ويغررون بالقاضي أو أشد من ذلك، ربما يكون هناك رشوة أو شهادة زور، فالأمر خطير جدا. فعلى هؤلاء المحامين أن يتقوا الله وأن يعلموا أنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. فالخصومة بالباطل خطرها عظيم، وشرها كبير، نعم.
وقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
تعاونوا على البر، والبر هو الخير، تعاونوا على الخير والصلاح والإصلاح، ولا تعاونوا على الضد والنقيض، تعاونوا على الإثم. الإثم ضد البر، والعدوان الاعتداء على الناس في سلب حقوقهم. فالخصومة بالباطل من التعاون على الإثم والعدوان، هذا محل الشاهد من الآية الكريمة. فالمخاصم بالباطل هذا متعاون على الإثم والعدوان. وقال في ختام الآية: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا عذاب الله وغضبه إن أنتم خاصمتم بالباطل وظلمتم الناس، فإنكم تستوجبون غضب الله وعقوبته، فعليكم أن تتقوا ذلك بترك هذه الشركة السيئة وهذه المهنة الخطيرة. اتقوا الله لأن الله رقيب على الجميع. إن الله شديد العقاب، شديد العقاب، فاتقوا عقابه سبحانه وتعالى. وليس عقابا يسيرا أو سهلا، عقاب شديد من الله سبحانه وتعالى لا طاقة لكم به. فهذا فيه التحذير من الخصومة بالباطل، الإعانة على الخصومة بالباطل، لأن من فعل ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى، العقاب الشديد. نعم.
وقوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها.
قال الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. هذا بين عند الخلق، الشفاعة عند المخلوقين، شفاعة على قسمين: شفاعة عند الله جل وعلا، وهذه لها شروطها ولها بيانها، والشفاعة عند المخلوقين، والشفاعة هي ما يسميها الناس الآن بالوساطة، الوساطة في تحصيل الطلب، أن يتقدم شخص يطلب من الوالي أو من الحاكم شيئا له فيه مصلحة، وليس فيه ظلم لأحد، له فيه مصلحة وليس فيه ظلم لأحد ولا عدوان على أحد. لكن قد يكون الحاكم لا يلقي بالا بهذا الطلب، لأن الطالب ليس له شأن ولا يعرفه الحاكم، فيأتي بعض الناس يشفعون عند الحاكم لهذا الطالب في طلبه. والشفع هو ضد الوتر، ضد الفرد. كان الطالب في الأول منفردا بطلبه، ثم جاء هذا الواسطة وصار شافعا له، تحول من كونه فردا إلى كونه شفعا، لذلك سميت الشفاعة. والشفاعة في الخير مطلوبة فيما ينفع الناس، الشفاعة فيما ينفع الناس أمر مطلوب وفيه أجر. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فالشافع في الخير له أجر، سواء شفع وقبلت شفاعته أو لم تقبل، له أجر على شفاعته، لأن الله قال: من يشفع شفاعة حسنة له نصيب منه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ونفع المسلمين. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أي نصيب من أجرها، نصيب من أجرها. فالحاكم إذا استجاب وأعطى هذا الطالب، هذا الذي يطالب عنده، أعطاه ما ينفع ويفيد، صار للحاكم أجر وللشافع أجر. ولهذا قال: نصيب، نصيب منها، نصيب يناله مع الحاكم أو الشخص الذي أجاب الطلب فيما ينفع، له نصيب منه. وهذا ترغيب في الشفاعة في الخير، ترغيب في الشفاعة في الخير. ثم قال جل وعلا: ومن يشفع شفاعة سيئة، هذا مقابل شفاعة حسنة، يشفع شفاعة سيئة، شفاعة في باطل، شفع عند الوالي في باطل، في ظلم وعدوان، في أخذ حقوق الناس، هذه شفاعة سيئة، يكون له كفل منه، كفل منها، أي نصيب من الإثم، نصيب من الإثم، فيكون على الذي أجاب الشفاعة عليه إثم، وعلى الشافع أيضا إثم، على الوالي أو من عنده الطلب الذي ليس بحق، وكذلك الذي شفع عنده، اشتركان في الإثم، كله كفل منها، أي من إثمها، من إثمها. فهذا فيه التحذير من الشفاعة في الباطل، في أخذ حقوق الناس، في إعانة الظالم على ظلمه، في منع إقامة الحدود، هذه شفاعة سيئة، منع إقامة الحدود على من ثبتت عليه، هذه شفاعة قبيحة، شفاعة سيئة، وسيأتي ما فيها من الوعيد. فهذه الآية قسمت الشفاعة إلى نوعين: شفاعة حسنة هذه فيها أجر وثواب، وينبغي للمسلم أن يبذل جاهه فيها، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى وما ينفع أخاك المسلم. والنوع الثاني شفاعة سيئة، وهي ما يحصل بسببها ظلم للناس ومصادرة لحقوقهم بسبب الشافع ومناصرة للظالم على المظلوم، فهذه ينال الشافع كفل من إثمها ومن شرها. وهذا محل الشاهد من الآية للباب: من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، خصومة في الباطل والإعانة على ذلك. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في غزرة القبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية ومن أعان على خصومة بظلم فقد باع بغضب من الله عز وجل. رواه أبو داود بسند صحيح.
جملة جملة. الجملة الأولى نعم، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، الحد هو العقوبة التي شرعها الله في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. الحد عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، مثل حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، سائر الحدود، حد القذف، سائر الحدود التي شرعها الله سبحانه. فإذا تقرر الحد على شخص فلا يجوز لأحد أن يشفع فيه، لأنه إذا شفع فيه فقد عطل حدا من حدود الله عز وجل، وفي هذا فساد في المجتمع، وفيه تعطيل لحد من حدود الله. وأشد من ذلك ضاد الله في أمره، ضاد الله، خالف الله جل وعلا. الله أمر بإقامة الحدود على مستحقيها، فهذا الذي يشفع يضاد الله عز وجل في أمره، ينازع الله في أمره، فهذا وعيد شديد. فإذا تقررت الحدود وحكم بها فلا بد من تنفيذها، ولا يجوز لأحد أن يتوسط لإسقاطها. فقد سرقت امرأة من بني مخزوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فشق ذلك على أهلها، شق ذلك على أهلها أن تقطع يد امرأة منها. فذهبوا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن شد، طلبوا منها أن يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم في أن لا تقطع يده. فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة، مع أنه يحبه ويحب أباه رضي الله عنهما، بسبب أنه شفع في حد من حدود الله، واستنكر عليه ذلك، وأقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه لا يحالي أحد في حدود الله، حتى ابنته فاطمة لو سرقت لقطع يده، مع أنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهذا من فعل الأمم السابقة التي غضب الله عليها، فلا يجوز هذا الأمر أبدا، أن وجب عليه قصاص يريد أنه يسقط القصاص عنه، فلا يسقط إلا بعفو أهل القصاص إذا عفوا. أما إذا طالب أهل القصاص به ثم جاء من يريد أن يمنع حقهم ويمنع إقامة القصاص فهذا قد رد الله بهم. كذلك السرقة وكذلك حد الزنا حد الخمر كل الحدود لا يجوز الشفاعة فيها. وكذلك حقوق الناس فلا يجوز الشفاعة التي تسقط حدا من حدود الله أو تسقط حقا من حقوق المخلوقين هذا هو الظلم وهذه شفاعة سيئة والعياذ بالله. نعم.
قال ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه.
نعم ومن خاصم في باطل هذا أيضا محل الشاهد أن من خاصم بباطل أو أعان أو أعان على الخصومة بالباطل فقد أتى إثما عظيما أو خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل. أما إذا كان مجتهد ولا يدري أنه باطل فهذا لا يؤاخذ لأنه لم يتعمد لكن إذا عرف أنه باطل دخل فيه. نعم ومن
خاصم في باطل ويعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله
لم يزل في سخط الله لم يزل الله جل وعلا ساخطا عليه فهذا فيه وصف الله جل وعلا بالسخط وأنه يسخط ويغضب كما يأتي هذا من صفاته سبحانه لكنه ليس كسخط المخلوقين أو غضب المخلوقين وإنما هو غضب يليق بجلاله سبحانه وتعالى وهو من صفات الأفعال. نعم.
وقال في مؤمن ما ليس فيه حبس في رضة الخبال حتى يخرج مما قال
ومن قال في مؤمن ما ليس فيه المسلم له خرمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فمن تكلم في عرض أخيه وسبه وشتمه أو اغتابه أو خونه أو قال له يا فاسق يا كافر يا عدو الله ما أشبه ذلك أو قذفه بفاحشة فإن الله جل وعلا يحبسه في رجغة الخبال عقوبة له أي في النار والعياذ بالله حبس وفي نار هذه عقوبة شديدة حتى ينزع عن ذلك بمعنى أنه يستسمح من المظلوم الذي تكلم فيه أو وشائه الوشاية عند الحكام بالأشخاص والقضاة وذوي الشأن يشي بهم يشي بالمؤمنين عندهم بغير حق فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. نعم.
قال ومن عانى على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل.
من أعان على خصومة في ظلم هذا محل الشاهد من الحديث من أعان على خصومة فلا يدخل فيهم أو يراد به الوكيل والمحامي لأنه معين على الخصومة بالباطل معين على الخصومة بالباطل فقد باء أي رجع أو أنه تبوأ مكانا من النار والعياذ بالله فقد باء بغضب من الله والغضب والسخط والأسف آسفون بمعنى واحد فالله يغضب جل وعلا ويسخط، هذه من صفاته سبحانه وتعالى. وغضبه لا يقوم له شيء، غضب الله لا يقوم له شيء، فهذا فيه الوعيد الشديد وفيه الترغيب لمن حصل منه شيء من هذه الأمور عليه أن يتراجع وأن يطلب المسامحة ممن صدر منه في حقهم إساءة أو ظلم أو مخاصمة بباطل، عليه أن يتوب إلى الله ولا يعود لمثل هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب من شهد أخوه يتكلم بخير أو يسكت.
نعم.
باب من شهد أخوه يتكلم بخير أو يسكت.
هذه لام الأمر. نعم. 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 إذا حضر الإنسان مشادة بين إخوانه، شهد يعني حضر مشادة أو أي شيء مستكره، حضر شيئا مكروها أو غير لائق، فعليه أن يمسك لسانه، عليه أن يمسك لسانه إلا إذا كان يتكلم بخير، إذا كان ينصح ويعظ ويذكر ويزيل ما حصل، يزيله بموعظته بنصيحته بإصلاحه بين الناس، هذا مرغوب. فلا يتكلم إلا بخير أو يصمت، إذا ما تكلم بخير يصمت ولا يشارك فيما يحصل، يسلم على الأقل، يصمت ليسلم. وإن تكلم بخير وحل المشكلة سلم وحصل على الأجر أيضا. وفي الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. إذا كان الكلام فيه خير تكلم، إذا كان الكلام ليس فيه خير وإنما هو شر ويزيد الفتنة أصمت ولا تشارك فيما يحصل من الخصومات أو من المشادات أو من النزاعات. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. رواه مسلم.
نعم. كما سبق، إذا شهد شيئا من ما يحصل بين الناس، إذا شهد شيئا مما يحصل بين الناس، فإما أن يكون يدعو إلى خير وإنهاء الشر وتسوية النزاع بين الناس، وإما أن يصمت على الأقل. أما أن يكون على العكس، يزيد الشر شرا ويحرض أهل الشر ويسب الفتنة، فهذا يكون من المتعاونين على الإثم والعدوان. نعم.
باب ما يحضر من الكلام في الفتن.
الفتن يمع فتنة وهي الابتلاء والامتحان، وهذه الدنيا دار امتحان وفتن، وهذه حكمة الله جل وعلا يبتلي عباده ليتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب في إيمانه، فيجري هذه الفتن والمحن من أجل أن يتميز أهل الإيمان الصادق من أهل النفاق. فعند الفتن يتبين الناس والفتنة أصلها ما يعرض على النار من الحديد أو من الذهب من أجل أن يزول ما علق به من الأوساخ، وسخ الحديد أو الذهب ما فيه من الغش، فيعرض على النار يفتن على النار من أجل أن يخلص معدنه ويذهب ما عليه من الدخيل والملابس. هذا أصل الفتنة، فما يجري في هذه الدنيا مما فيه شر إنما هو ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا ليتميز هذا من هذا، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. نعم. ولولا الفتن ولولا الابتلاء والامتحان ما تميز أهل الإيمان من أهل النفاق، صار الناس كلهم سواء. فمن حكمة الله جل وعلا أنه يجري هذه الفتن والشدائد ليمايز بين هذا وهذا. نعم.
عن ابن عبد رضي الله عنهما مرفوعا: ستكون فتنة تستغرق العرب قتلها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. رواه أبو داود.
هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ستكون فتنة، هي فتنة واحدة، فتنة تذهب هذه تأتي هذه تتتابع، تستنظف العرب بمعنى أنها تستوعبهم، تستنظفهم يعني تستوعبهم، والعرب خاصة لأنهم الذين حملهم الله هذا الدين، حملهم هذه الرسالة وأنزل القرآن بلغتهم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فكان الواجب عليهم أن ينشروا هذا الدين وأن يدعوا إلى الله وأن يجاهدوا في سبيل الله، فإذا تقاعسوا عن ذلك وتكاسلوا سلط الله عليهم الفتن التي تأتي عليهم جميعا. قتلاها في النار، تستغرق العرب ويكون قتلاهم في النار، وهم الذين سببوا هذه الفتن وقادوها وأوقدوها وشاركوا فيها، فإذا قتلوا فإنهم يكونون من أهل النار والعياذ بالله، لأنهم هم الذين أوقدوا هذه الفتن و حرضوا عليها. أما الذي يكف عنها ويبتعد عنها فهذا يسلم، لكن المشارك فيها والداخل فيها إذا قتل فهو بالنار، لأن قتله بسبب ما قام به من المشاركة في هذه الفتن ونشرها. نعم. إنها ستكون اللسان فيها أشد من وقع السيف، يعني الكلام، اللسان يعني الكلام الذي يتكلم فيها ويحرض على الفتن ويوقد الفتن بلسانه، سواء لسانه الذي يتكلم به أو يكتبه بقلمه أو يلقيه في وقتنا هذا في وسائل الإعلام التي تنتشر بسرعة وفي الفضائيات، الذي يتكلم في هذه الفتن إذا وقعت بما يزيدها وينشرها ويشبها، هذا إذا قتل فهو في النار، لأن لسانه أشد من السيف، لسانه هو الذي يوقد الفتنة وهو الذي ينشر الفتن، وربما يحبذ الفتن ويحس عليها ويدعو إلى الضلال ويدعو إلى السحر وإلى الكهانة وإلى انتقاص الشرع والتهكم بالشرع والأحكام الشرعية كما هو واقع الآن. هذه تجتث الناس والعياذ بالله الذين يستمعون أو ينظرون أو يقرؤون هذا الكلام القبيح. خطر اللسان شديد والعياذ بالله إذا لم تحفظه وتستعمله بالحق فإنه سيكون جاء يجني عليك وعلى مجتمعك. نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ستكون فتنة صماء بغما وعميا، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف.
نعم. وهذا مثل الحديث الذي قبله: ستكون فتنة عمياء صماء بكماء، يعني أن أهلها لا يسمعون ولا يتكلمون بخير ولا ينظرون ما فيه مصلحة للناس، وإنما يصرون على دفع هذه الفتن ونشرها دون تراجع أو قبول للنصيحة، بل يندفعون في نشرها. هذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى الواقع اليوم ربما يكون داخلا في هذا الحديث من هذه الفتن التي لا تقبل ولا يقبل أهلها كلاما ولا مناصحة ولا بيانا، وإنما هم مندفعون في شرهم وينفذون شرهم من غير تراجع، فهذه يكون اللسان فيها أخطر من السيف. اللسان هذا بخطر اللسان لا سيما في وقت الفتن، وأن الإنسان في وقت الفتن يجب عليهم أن يتكلم بالحق ويبين، فإذا لم يكن عنده مقدرة أو عنده مقدرة لكن منع من ذلك فإنه يسكت، لأن كلامه لا يجدي أو هو لا يستطيع الكلام فعليه بالصمت، ولا يزيد الفتنة فتنة والشر شرا. نعم.
ولم يناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما
إياكم هذه الكلمة التحذير، إياك هذه الكلمة تحذير، والفتنة منصوب على التحذير، لأن إياك بمعنى احذر، إياك بمعنى احذر، فهو يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل، احذر الفتن والمشاركة في إيقادها ونشرها باللسان. الإنسان جالس في بيته أو عند المذياع، يعني عند الإذاعة أو عند الأشياء وسائل الإعلام التي تنشر الشر، يتكلم بلسانه، يفتي بغير حق، يروج الباطل وهو جالس في مكانه، وينشر الشر في المشارق والمغارب. هذه فتنة خطيرة جدا، فعلى المسلم أن يحفظ لسانه في هذه الفتن، وأن لا يتكلم إلا بخير أو يسكت. نعم.
باب قول هلك الناس،
يعني ما فيه من النهي، ما في هذه الكلمة من النهي، فلا تقل هلك الناس. وهذا لأمرين: الأمر الأول أن هذا معناه أنك تزكي نفسك إن الناس أهلك ولا أنت، وكذلك فيه أيضا التشاؤم، وأن الناس كلهم على شر وكلهم على خير، هذا لا يجوز. يعني تعميم الهلاك على الناس كلهم لا، الله يجعل لهذا الدين من يقوم به، ولا يهلك الناس جميعا. والمراد الهلاك هنا هلاك الدين، فلا تعمم هذا تقنط الناس، بل عليك أن إما أن تمسك لسانك وإما أن تقول خير. أما أن تقول هلك الناس فهذا فيه محذوران كما ذكر، الأول أنك تزكي نفسك بهذا وأن لغيرك حالكين، والأمر الثاني أن هذا فيه يأس وقنوط وتعميم على الناس وأنت لا تعلم غير الله جل وعلا. يبقي لهذا الدين من يقوم به، ولا يضل الناس جميعا ولا يكفر الناس جميعا، وإنما يبقى فيهم كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فلا يهلك الناس جميعا. فإذا قلت هلك الناس معناه أن الناس كلهم ضلوا وكفروا، وهذا خلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول هذا من باب الغيرة أو إنكار المنكر، لا، هذا لا يجوز، هذا الكلام لا يجوز منك هذا الكلام. في رواية: فهو أهلكهم، ضم أهلكهم أي أشدهم هلاكا. نعم. وفي رواية: فهو أهلكهم، يعني بكلامه، كلامه هذا كأنه أزال الخير كله من الناس. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، رواه مسلم.
أهلكهم يعني أشدهم هلاكا، لأن كلامه لا كما ذكرنا فيه تزكية لنفسه، فيه أيضا حكم على الناس جميعا بالهلاك، هذا لا يجوز، هذا على الضرب. وأما أهلكهم بالفتح يعني أنه أهلكهم بهذا الكلام الذي حكم به عليهم كلهم بالهلاك. نعم. الفخر وهو التطاول على الناس والإعجاب بنسبه أو بحسبه، والتكبر على الناس، إن الله لا يحب كل مختال فخور، كثير الفخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. إنما يخبر عن نعمة الله لا يفتخر، وإنما يخبر عن نعمة الله عليه ويشكرها، هذا من الاعتراف بنعمة الله. ولذلك قال: ولا فخر. فلا يجوز للإنسان أن يفتخر بحسبه أو بنسبه أو بأعماله، بل عليه أن يتواضع وأن يعتبر نفسه مقصرا في حق الله جل وعلا. نعم.
وقول الله تعالى: قال أنا خير منه.
أول من افتخر إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار خلقته من طين، هذا قياس باطل. فالطين خير من النار، الطين ينبت النبات والأشجار والخير، وأما النار فهي تحرق، أليست خيرا من الطين؟ فهو قاس قياسا باطلا وافتخر بأصله وهو النار، خلقتني من نار، والنار تحرق وتهلك خلاف الطين فهو خير وينتج وينبت الثمرات والخيرات، وفيه أيضا مصالح للناس، فهذا القياس باطل. هو افتخر افتخر بذلك، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وأبى أن يسجد، عصى أمر الله سبحانه وتعالى حيث أمره فعصى، نسأل الله العافية. نعم. والذي حمل على المعصية هو الفخر، أنا خير منه، أسجد لمن خلقت طينا، استنكر على الله، أسجد لمن خلقت طينا، الله يقول اسجد ويقول أسجد لمن خلقت طينا، هذا استكبار. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين والعياذ بالله. أما الملائكة عليهم السلام فإنهم سجدوا كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن غيره ابن ناس رضي الله عنه مرفوعا: ان الله تعالى اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبقى احد على احد ولا يبقي احد على احد. رواه مسلم.
اخبر صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى اليه، اوحى اليه، والوحي هو الاخبار بخفاء، هو الاخبار بخفاء، قد يكون بواسطة جبريل عليه السلام، وقد يكون أن الله قذف في روعه بدون واسطة جبريل. الوحي على قسمين: وحي إلهام وقذف في روعه، ووحي بواسطة الملك. أن تواضع أوحى إلي أي شيء، أن تواضعوا أمر من الله سبحانه وتعالى بالتواضع، وهو ضد الاستكبار، تواضع ضد الاستكبار، فلا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الفخر عرفنا وهو الإعجاب بالنفس أو بالعمل أو بالنسب أو بالمال كما حصل من قارون، والبغي هو الاعتداء على الناس، البغي هو الاعتداء على الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، فلا يبغي أحد على أحد، لا يتعدى عليه ولا يظلمه. نعم. وأشد الاعتداء الكلام السيء في حق الناس، هذا اعتداء وبغي، ليس البغي خاصا بأن تأخذ ماله أو تقتله، لا، كذلك تبغي عليه في عرضه، تتنقصه، تتكلم به، هذا أشد. نعم.
وله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يسبقونهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تزر قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سجبان من قطران وزرع من جار.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذه الأربع من أمور الجاهلية، والجاهلية مأخوذة من الجهل وهو ضد العلم، أو الجهل خلاف العلم أو عدم العلم. والجاهلية إذا أطلقت يراد بها ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كانوا قبل بعثته في جاهلية، لأن آثار الرسل انقطعت في الفترة ما بين عيسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، يعني ما يزيد على 400 سنة، فترة انقطعت واندرست آثار الرسالة، وصار الناس في جاهلية، جاهلية جهلة وضلالة عمياء في جميع النواحي، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب والسنة زالت الجاهلية العامة وجاء العلم ولله الحمد وزالت الجاهلية، لكن قد يبقى منها أشياء ما تزول بالكلية، قد يبقى منها أشياء في بعض الناس، وهي هذه الأربع: الفخر بالأحساب، الحسب المراد به المنصب، المنصب والمنزلة، يكال للناس منصب ومنزلة يفتخر بذلك، هذا من الحسب، أو ثروة من المال، فالحسب هو المنزلة، منزلة الرفيعة، الإنسان لا يفتخر بذلك، إذا أعطاه الله منزلة فليحمد الله على ذلك ويشكر الله ويتواضع ولا يفخر بحسبه. الطعن في الأنساب، الأنساب جمع نسب، وهو الانتساب إلى قبيلة من القبائل العربية، الانتساب أن يكون نسبه من قبيلة، أن يكون نسبه من قبيلة معروفة من قبائل العرب، فلا يفتخر بنسبه يقول أنا من قبيلة كذا أو أنا ابن كذا، لا يفتخر بنسبه، فإن الفخر بالأنساب من أمور الجاهلية. الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فمعرفة الأنساب لأجل التعارف فقط لا لأجل الفخر أو الطعن في نسب فلان، فلان ما هو قبيلي، فلان نسبه ردي أو ما أشبه ذلك، أو من قبيلة معروفة، لا يجوز هذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما هو بالكرامة عند الله بالنسب، وإنما هي بالتقوى. فالتقي كريم عند الله ولو لم يكن له نسب معروف، والشريف وضيع عند الله إذا لم يكن على تقوى من الله، فنسبه لا يغني عنه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ما ينفعهم نسبهم، اللي تخف موازينه ما ينفع نسبه ولو كان من قريش أو من بني هاشم، والذي تثقل موازينه لا يضره عدم نسبه أو تدني نسبه، لا يضره ذلك ما دام أنه متقي، فإن تقواه ترفعه عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. فالأصل واحد، الأصل واحد، وهو أننا بنو آدم، ولا فضل لبعضنا على بعض إلا بتقوى الله. أما الأنساب فإنما جعلت للتعارف فقط والتواصل بين الأقارب والأرحام فقط، لا للفخر بها. فالذي يفخر بنسبه هذا فيه خصلة من خصال الجاهلية. والاستسقاء بالنجوم، نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم الفلاني أو غروب النجم الفلاني، هذا من الشرك وهو من أمور الجاهلية، فإنهم ينسبون نزول الأمطار إلى النجوم في طلوعها أو غروبها، في طلوعها أو سقوطها في المغرب وقت الفجر، يقول إذا طلع النجم الفلاني يحصل أمطار، يحصل كذا، هذا بسبب النجم، هذا أمر باطل، إنزال المطر من الله جل وعلا يمن به وينزله بقدر معلوم، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقال سبحانه: وتجعلون رزقكم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى قوله تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقولون مقرنا بنوع كذا وكذا، هذا شرك والعياذ بالله. لكن لا يزال في هذه الأمة من يكون عنده شيء من ذلك لاستسقاء النجوم. النياحة على الميت وهي الأخيرة، وهي إظهار الجزع والسخط على موت القريب، هذه نياحة، لا يجوز يرفع صوته ولا يجوز يتشكى من موت قريبه، من يصبر ويحتسب، وإذا بكى البكاء لا يؤاخذ عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند فراق ابنه، فالبكاء بكاء، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم وهو اللسان. فالمسلم يصبر عند المصيبة ولا يجزع ولا يأتي بالنائحات بنوح والعياذ بالله، لأن هذا تسخط لقضاء الله وقدره. فهذا من أمور الجاهلية، والنياحة توجد في بعض المسلمين ولا تنقطع، ولهذا قال لا يتركونهم لا تنقطع. ولكن ليس من كان فيه خصلة من خصال الجاهلية يكون كافرا، بل يكون فيه نوع من الكفر لا يصل إلى إخراجه من الملة. فليس من كان فيه خصلة من خصال الجاهلية يكون كافرا، وإنما يكون فيه شيء من النقص أو من الشرك الأصغر. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن النائحة وهي التي تنوح على الميت، كما هي عادة العرب يستأجرون النائحات ويلطمن الخدود ويشقن الجيوب ويسكون بألسنتهن وعضداه وكذا وكذا، ندب النياحة، هذا من أمور الجاهلية، وهذا لا ينفع الميت بل يضره، ولا ينفع الحي أيضا، لأن المصيبة حصلت ولا ترفع بالنياحة، ولكن هذا من عدم الصبر وعدم والجزع من أقدار الله سبحانه وتعالى. إذا لم تتب دل على أنها لو تابت تاب الله عليها، مع أنها تفعل كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن إذا تابت تاب الله عليها. إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني من قبرها عند البعث، عليها سربال من قطران، سربال من قطران، وهو النحاس والله أعلم، ودرع من جرب، وهو المرض الذي يكون مرض جلدي، الجرب مرض جلدي، فيكون لباسها معذب وجلدها أيضا فيه عذاب والعياذ بالله. هذا عقوبتها إذا لم تتب إلى الله عز وجل. أدل هذا الحديث على أن هناك خصالا من خصال الجاهلية تبقى في بعض الناس، وهذا من باب التحذير، خبر معناه التحذير من هذه الخصال. والشاهد منه قولها الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب، فلا يجوز أن تطعن في نسب أحد، قد يكون هو خير منك. إن كنت أنت أرفع منه نسب فقد يكون أرفع منك دينا وتقوى عند الله عز وجل. ما ضر بلالا وسلمان وصهيبا وخباب، ما ضرهم أنهم موالي، ولا نفع أبا جهل وأبا لهب أنهم من قريش وأن أبا لهب من بني هاشم، ما نفعهم ذلك والعياذ بالله. النسب لا ينفع، إنما الذي ينفع عند الله هو التقوى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نوع شكوى الحديث الطويل.
أنت قصة؟ طيب. أول ما نقف.
الله إليكم. نواجدين ونبدأ بالأمنة.
الله
أكبر. الأذن ونبدأ بالأسئلة.
الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
شيخ أفلال السلام عليكم نبدأ بالأسئلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله أن يجزيكم فضيلة الشيخ خير الجزاء وأن يبارك لكم في وقتكم وعلمكم فضيلة الشيخ نستأذنكم بعرض بعض الأسئلة في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في مدينة الرياض أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما حكم من وكل عن شخص مظلوم ولكن اتخذ طريقا منسويا ومعوج وقال الغاية تبرر الوسيلة وهل هذه القاعدة صحيحة أعني الغاية تبرر الوسيلة
لا يجوز التوكيد بالباطل بأمر يعلم أنه باطل ولا يخاصم بالباطل ولا تكن للخائنين خصيما والغاية إذا كانت محمودة وخير فإنها تبرر الوسيلة أما إذا كانت الغاية خبيثة وحرام فإنها لا تبرر الوسيلة فليست على إطلاقها يعني. هذه قاعدة تحتاج إلى تفصيل نعم
هذا السائل يقول ذكر الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في كتابه شرح الأصول الثلاثة تعريف للإسلام فقال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله فلماذا لم يقل البراءة من الشرك وأهله
هذا تعريف الشيخ ما هو تعريف الشيخ في ثلاثة القصور ما هو تعريف من عندي فالخلوص معناه البراءة لا فرق بينهم لا يكون خالصا من الشرك وأهله إلا إذا تبرأ منهم نعم
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما رأي الدين في من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبذل ماله وجهده ووقته في سبيل الدعوة إلى الله ويخرج مع ما يسميه الناس جماعة التبليغ والدعوة
الدعوة إلى الله واجبة على من كان مؤهلا بالعلم والعمل من كان مؤهلا بالعلم والعمل وأمكنه الدعوة إلى الله يجب عليه ذلك وهذا ما بعث الله به رسله الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وخصوصا هذه الأمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولكن الدعوة تكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم إمام الدعاة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يريد أن يدعو إلى الله يدعو إلى الله على طريقة الرسول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ولا يدعو على منهج محدث أو جماعة اختارت لنفسها منهجا يخالف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول كيف نوفق بين حديث لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وبينما يحدث الآن من وساطة بين الناس في حدود الله كمن قتل نفسا، مع العلم أن أهل القتيل غير راضين عن العفو.
عيد
السؤال.
يقول كيف نوفق بين حديث لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وبينما يحدث الآن من وساطة بين الناس في حدود الله كمن قتل نفسا، مع العلم أن أهل القتيل غير راضين عن العفو.
يا أخي، ما يعارض كلام الرسول بفعل الناس، ما يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل الناس. كلام الرسول هو الحاكم على الناس، وما عارضه فهو باطل، ولا يجوز إجبار أو إكراه أولياء القتيل على العفو، لا يجوز هذا. إذا عفوا برضاهم واختيارهم الحمد لله، هذا مطلوب، من عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أما أنهم يجبرون على العفو فهذا أمر لا يجوز، وهذا مضاد لحكم الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: إذا أساء شخص إلى آخر فهل تكفي التوبة؟
ما تكفي التوبة، لابد من استسماع الخساء إليه، لازم من طلب العفو منه، لأن هذا حق مخلوق ولا يسقط إلا بسماحه عنه وعفوه عنه. نعم.
نختم أحسن الله إليكم بهذا السؤال: هل إقامة الحدود لها شروط معينة؟
نعم، بلا شك شروط إقامة الحدود معروفة في كتب الفقه، وجوب الحد، وتنفيذها أيضا له شروط، فوجوب الحد له شروط والتنفيذ له شروط مذكورة في كتب الفقه، فلتراجعها. نعم.
الله.